الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المدخل إلى القواعد الفقهية. يجدر قبل الدخول في صميم البحث عن القواعد الفقهية التنبيه على بعض النقاط. عنوان جانبي أهمية القواعد الفقهية. أهمية القواعد الفقهية. لا نكون مبالغين. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قلنا بأن القواعد الفقهية لا تقل أهمية عن القواعد الأصولية، فإن أهمية القواعد الأصولية تنشأ من خلال الاستفادة منها في استنباط مجموعة من الأحكام الشرعية. ونفس هذا يأتي في القواعد الفقهية. فالفقيه يستفيد من خلال القواعد الفقهية الحصول على مجموعة من الأحكام الشرعية. وكمثال على ذلك لو فرض أن شخصا صلى وبعد فترة اتضح أنه كان يصلي من دون طمأنينة، أو بوضوء فاسد، أو كان الإمام الذي يقتدي به غير صحيح القراءة، أو أنه كان يصلي نافلة، يعني الإمام، واقتدى به. احنا احيانا ترى يحصل هذا الشيء، واقتدى به فينا في الفريضة، إن هذا وأمثاله كثير. والفقيه بحاجة إلى التعرف على حكم الشرع في هذه الأمثلة، وبإمكانه التعرف على ذلك من خلال قاعدة لا تعرف، فإنه ورد في حديث زراد: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشهر،
إلا من خمسة.
الطهور والقبلة والركوع والسجود والوقف. فالإقلال متى ما كان متعلقا بأحد هذه الخمسة فالصلاة باطلة وتعاد. بينما لو كان مرتبطا بغير هذه الخمسة فلا يلزم إعادتها. وبناء على ذلك يخرج الفقيه بالنتائج التالية: إذا اتضح أن القراءة غير صحيحة فلا تلزم الإعادة، لأن القراءة ليست من أحد الخمسة. وهكذا لو اتضح أن الإمام يصلي نافلة فإنه لا تلزم الإعادة، إذ ليس الإخلال متحققا بلحاظ أحد الخمسة. عجب لو كان يصلي بوضوء فاسد فتلزم الإعادة لأن الوضوء طهور والطهور هو من أحد الخمسة المستثنان والتي يلزم إعادة الصلاة لأجلها. هذا مثال مصغر لكيفية استفادة الفقيه من هذه القاعدة. وعلى نظير ذلك قف ما سوى ذلك من بقية في بقية الحرام. كما سوف يتجلى ذلك إن شاء الله عند استعراضنا. للقواعد الخمسة عنوان جانبي صغير تاريخ البحث في القواعد الفقهية. تاريخ البحث في القواعد احنا ان شاء الله كم محاضرة ما ادري ثلاث محاضرات كثيرة اربع محاضرات اقل اكثر ثمان بل ان شاء الله سمين لا بس انتشر وفكرة نحصل عن القواعد فخير. بعد ذلك ان شاء الله ندخل في القاعدة الاولى الذي هي قاعدة لا تعار. قاعدة لا تعار. وبعد ذلك في قاعدة الفراغ والتجارب ان شاء الله تعالى ثم اطالة قاعدة الصحة ثم لا ضرر. هذه إذا واحد أحب أن يطلع على قواعد المدينة على أي حد. لم يولي الفقهاء اهتماما بالقواعد الفقهية كما أولوا اهتمامهم بالقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية أفرزوها ببحث وعلم مستقل. وسلطوا جهودهم وأبحاثهم حول تلك القواعد وأخذت القواعد الأصولية بالتطور تدريجا حتى بلغت القمة وقتنا الحاضر. بينما القواعد الفقهية لم يبحثوها في هذا الشكل وإنما يذكرونها إما في علم الأصول من باب الكلام يجر الكلامين أو يبحثونها في الفقه عند احتياج الفقيه إلى قاعدة فقهية معينة. فعلى سبيل المثال ذكر الشيخ الأنصاري بعد أن أنهى بحثه في أصل البراءة والاشتغال بحثا بعنوان الخاتمة تعرض فيه إلى شرائط جريان الأصول العملية. فأصل البراءة مثلا يجري عند الشك في ثبوت شنو التكليف، ولكن هل بإمكان الفقيه إجراء ذلك بمجرد حصول شك التكليف ولو من دون فحص؟ فلو سأله شخص وقال له لحم الأرنب حرام أو لا، فهل يمكن من دون فتح الوسائل يقول هذا شك في أصل ثبوت التكليف في ثبوت التكليف، وهو مجرى علما للبراءة؟ إذا حلال، هل يمكن؟ أو يلزم الفحص أولا، فإذا عجز عن العثور على دليل على الحرمة تمسك بالبراءة في هذا المجال. ذكر قدس سره أن شرط جريان البراءة ماذا؟ الفحص إلى درجة اليأس عن وجودي منهم دليل علامة على التكليف. وبعد أن ذكر هذا الشرط وشرائط أخرى لبقية الأصول قال إن الفاضل التوني اشترط لجريان أصل البراءة شرطين آخرين، أحدهما شرط أن لا يكون المورد المشكوك مشمولا لقاعدة لا ضرر، وإلا لزم الرجوع إلى لا ضرر دونه حط البراءة. وأخذ يناقش في وجاهة هذا الشرط وأنه صحيح أو لا، وبعد أن أنهى مناقشته مع الفاضل التوني قال لا بأس أن نبحث عن قاعدة لا ضرر ما دام الحديث قد انجر، ما دام الحديث قد انجر إلى قاعدة لا ضرر، وذكر هذه القاعدة ما دام الحديث انتهى إلى ذكر هذه القاعدة لا بأس أن نبحث
فأخذ ببحثها بحثا مستقلا
في علم قاعدة تقديرية في علم
بحثها من باب الكلام يجر شوف قد المناسبة بعيدة من باب الكلام يجر كم بحث ولذلك إذا واحد يريد يراجع الآن قاعدة لا ضرر يعني بعد بقالة البراءة والاشتغال يذكر خاتمة ويذكر بقالة التوني ثم يقول باب كلام ابن تيمية نذكره وجاء من تأخر عن الشيخ الأنصاري وواكبه على نفس الطريق وأخذ يبحث المتأخرون هذه القاعدة بعد البراءة والاشتغال وبنفس المناسبة هذا قاعدة لا إذا مرصوصة في الأصل بهذا وهكذا بحث الشيخ الأعظم قاعدة الفراغ والتجاوز في علم الأصول في الرسع بمناسبة معينة وتبعه من تأخر إذن مثل هذه القواعد وحدة الأصل ولم تفرد ببحث مستقل وأما مثل قاعدة لا تعار أو قاعدة نفي العسر والحرج أو قواعد أخرى فقد بحثت في الفقه عند احتياج الفقيه إليها يبحث ولعل أول من بادر إلى إفراد القواعد الفقهية ببحث وكتاب مستقل هو الشهيد الأول رحمه الله تعالى في كتابه المعروف في القواعد والقواعد والذي طبع في النجف الأشرف طبعة محققة في جزئين وطبع هنا طبعة أخرى فأصفت على طبعة النجف ويذكر الشهيد قدس سره جملة كبيرة من القواعد في الكتاب المسلم إلا أن أكثر ما ذكره هو أشبه بالقواعد اللغوية أو الأدبية أو الأصولية منهم القواعد الفقهية وعلى سبيل المثال ذكر في قاعدة رقم واحد، هاي أول قاعدة، تحرير الفقه لغة وشرحا، هاي قاعدة.
أقول لي كل تعريف الفقه
نو شرعا ماذا لغة ماذا. وفي القاعدة رقم اثنين ذكر تقسيم الحكم إلى أقسام الخمس. وفي القاعدة الثالثة ذكر أن العبادات تنقسم إلى الأحكام التكليفية ما عدا الإباحة. فالصلاة قد تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة، ولا تكون مباح. وهذا بخلاف العقود، فإنها تنقسم إلى الخمس
دون
شنو؟ أربعة. فالبيع قد يكون واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا أو بعد ذلك. هذا ذكر تحت عنوان قاعدة شنو؟ لا، وأنت كما ترى أن كل هذا أجنبي عن من؟ عن القواعد الفقهية. ولعله من هنا لم يسمي كتابه بالقواعد الفقهية، بل أطلق لفظ القواعد وعطف عليها لفظ الفوائد، القواعد والفوائد. وحينما عندك أنا في الفكرة عن هذا الكتاب الجديد بل إيه لا صحيح، أنا ما قاعد هنا مو أم مسألة ماذا أنقذ هذا الكتاب، لا عفوا، إنما إذا بعيد التاريخ يعني هذا شيء ضروري أن نطلع على أنه كيف تمر العلوم هذا. وحينما مثلا حد يتصور الطالب لما أقرأ الكتاب يقول شيء إذن خل أراجع أستفيد من حدة القواعد، لا في الحقيقة في هذا المجال من الكتاب. وحينما يتعرض إلى بعض القواعد الفقهية لا يأخذ ببحثها بشكل المتطور هذا اليوم، فلا يذكر مثلا مدرك القاعدة أو الأبحاث الجانبية عن القاعدة وما شابه، وإنما يبحثها في أسطر معدودة وبشكل غير مألوف يومنا هذا. وقد جاءت محاولات مشكورة في الآونة الأخيرة حيث أفردت القواعد الفقهية بكتاب مستقل، منها كتاب القواعد الفقهية للسيد ميرزا حسن البجنردي حدث الله روح الشريف، وقواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، وكتاب 100 قاعدة فقهية للشيخ محمد كاظم المصطفوي جزى الله الجميع خير الجزاء. وهناك بعض الكتب او الرسائل الاخرى في الفترة المتخللة بين عصر الشهيد وبين الآونة الأخيرة، وقد سجل الشيخ أغب زر الطهراني قدس الله روحه الشريفة في كتابه القيم الذريعة بعضا من ذلك. فمن المطبوع كتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام. تقدر تحفظ هذا العنوان على طول الدين. لمن هذا الكتاب؟ الشيخ المراقم ولا احمد رحمه الله تعالى، استاذ الشيخ الانصاري. ولكن هذا الكتاب ليس ممحضا في القواعد الفقهية، بل لعل القواعد الفقهية التي فيه تبلغ 10 قواعد غير تقريبا. ويتعرض إلى قضايا أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه، أو البحث عن حال كتاب الفقه الرضوي، أنه صحيح منسوب هذا الرضا أو لا، سلام الله، أو بيان بعض النكت الرجالية من قبيل معنى قول الشيخ الطوسي في رجاله أسند عنه، أو من قبيل المقصود من لفظة مولى حينما يقول الرجاليون فلان مولى فلان، أو بيان الفرق بين الأصل والكتاب والنوادر، هذا وأمثاله تعرض إليه المراحل. فالكتاب ليس خاص بمن بالقواعد الفقهية. ومن جملة المخطوطات رسالة صحيح بدي نقلن عرب وزرق وانا ما شايفين رسالة سيد محمد مهدي القزويني ورسالة المولى محمد جعفر الأكثربادي، وكلتا الرسالتين تختصان بالقواعد التطهير. جيد، هذا تاريخ موجز أيها الأخوة الأعزاء. عن من؟ عن القواعد، البحث في القواعد الفقهية، عنوان جانبي إلى غد إن شاء الله. إلى غد. المقصود من القواعد الفقهية أن فارق بينها وبين المهم هو هذا في الحقيقة، والفارق بينها وبين القواعد الأصولية إلى غد إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.